اللهم أعوذ بك من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثانية الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا ولو أفطر على محرم مطلقا، فثلاث كفارات. فيزال الحديث عن المسائل التي ذيل بها المصنف رضوان الله عليه الحديث عن قضاء رمضان. المسألة الثانية هي في بيان أن كفارة شهر رمضان، أي كفارة إفطاره العمدي على ما مر تفصيله، وكذا كفارة النذر المعين، يعني لو نذر أن يصوم يوما بعينه فلم يصوم، وكذا كفارة العهد. اليمين والنذر المطلق يأتي الحديث عنه وعن كفارته. الكفارة المبحوث عنها هنا شهر رمضان، النذر المعين، العهد. قال كفارته فيما لو أفطر على حلال هي الكفارة المخيرة بين الخصال الثلاث: صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة. قال في الجميع مخيرا بينهما أو بينها، يعني كفارة رمضان والنذر المعين والعهد جميعا فيها تخيير، خلافا لمن قال بأن النذر المعين والعهد كفارته كفارة الظهار لا تخيير، كفارة ترتيبية. عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. هذا قول. وقول من قال بأن الثلاثة مرتبة أيضا، يعني أن كفارة النذر المعين والعهد وكذا رمضان هي كفارة مرتبة وليست كفارة مخيرة، ليس مختارا في أن يختار أحد الخصال. الأول فالأول، فإن لم يجد انتقل إلى كفارة الظهار. كفارة الظهار منصوص على أنها مرتبة وليست مخيرة. الشهيد هنا يقول لا، في الجميع هو مخير وليس هناك ترتيب إلزامي. لا، في الثلاثة المذكورة: صوم شهر رمضان والنذر المعين والعهد، في كل هذه كفارة مخيرة بين الخصال الثلاث. في مقابل هذا قول من قال أن الثلاثة كلها مرتبة، وقول من قال أن خصوصا النذر المعين والعهد مرتب. العهد فيما لو عاهد، واليمين هو الحلف. عهد لله علي عهد أن أفعل كذا ولم يفعل، لله علي عهد أن لا أفعل كذا وفعل. أما اليمين له الحلف: والله لا أفعلن، تالله لا أفعلن. هذا كله أي الكفارة المخيرة بين الخصال الثلاث فيما لو أفطر على حلال. قال أما لو أفطر على حرام والإصرار على الحرام له قسمان، حرام أصلي وحرام عرضي. يعني تارة المكلف يفطر على محرم بالأصل محرم، كمن أفطر على خمر، كمن أفطر على مال الغير، هذا حرام أصلا، أو أفطر على حرام عرضا، كمن أفطر بجماع زوجته وهي حائض، هذا مو تحريم أصلي، تحريم عرضي، يعني بسبب عروض الحيض حرمت عليه زوجته وإلا هي حلال له. يقول لا فرق، من أفطر على محرم مطلقا، هذا المحرم أصليا كان أو عرضيا، فكفارته الجمع بين الخصال الثلاث. في مقابل هذا قول لبعض العلماء وكأنه ابن إدريس أنه لا، حاله كالأول، أفطر على محرم أو أفطر على محل، هو مخير بين الخصال الثلاث ولا تجب عليه كفارة الجمع. وبه روايات، يعني هذا الكلام استنادا إلى إطلاق النصوص، يعني لماذا قال هذا البعض بكون المفطر على محرم مخيرا أيضا ولا يجب عليه الجمع، استنادا إلى إطلاق النصوص. النصوص قالت من أفطر في شهر رمضان عامدا عليه أن يكفر بإحدى الخصال الثلاث، هذا الذي أفطر على محرم أفطر في شهر رمضان عامدا، فيشمله هذا الإطلاق. إلا أن مقتضى الجمع، يرد هذا القول، أن مقتضى الجمع بين هذه الروايات وبين الروايات التي نصت على أن من أفطر على محرم عليه أن يجمع بين الخصال هو تقييد هذا الإطلاق لهذا التقييد، فنقول أن الإطلاق في محله، إلا أنه مقيد بالروايات التي نصت على أن من أفطر على محرم عليه أن يجمع بين الخصال. المسألة الثانية، الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد في أصح الأقوال فيهما، فيهما أي في النذر المعين والعهد. بناء على هذا نستكشف أن فيهما أقوالا أخرى، من جملة هذه الأقوال أن كفارتهما كفارة الظهار، أي مرتبة وليست مخيرة. ما هي الكفارة عند الشهيد؟ عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا، في الثلاثة. في مقابل ذلك وقيل هي مرتبة بين الخصال الثلاث بهالترتيب المذكور، يعني عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعامه 60 مسكينا. قال الشهيد الثاني والأول أشهر، أي كون المكلف مخيرا هو الأشهر، لا يلزم أن يرتب. هذا فيما لو أفطر على محلل فيختار إحدى الخصال ويكفر، ولو أفطر على محرم أي أفسد صومه بالمحرم، مو أنه أكل شيئا محرما بعد أن أفطر. لاحظت يوضح الشيء الثاني، أفطر على محرم مو معناه أنه هو أفطر بإفطار معين ثم فعل شيئا حراما، لا يجوز كفارة جمعية. أفطر على محرم يعني الذي أفسد صومه به هو المحرم، يلزمه الكفارة الأولى. على ما مر تفصيله، تفصلنا هنا تعدد الأسباب، عدم تعدد الأسباب كلهما. إصرار شنو؟
يعني بعد ما أفسد صومه بالحلال.
عليه
السلام. عليه
السلام. إيه؟ ما في شنو في؟ إذا قلنا بأن الإفطار يستند إلى سببه الأول، فهو الأول حلال خلاص، فهو رجال يريد يفطر على محرم بس ما يريد يلتزم بكفارة الجمع. فيشرب ماء عادي يشرب الخمر ماء.
لكان مشهور السبب
الأول إنه في الجماعة في تكرار. نعم هذا هو فتوى المعاصرين. قال ولو أفطر على محرم أي أفسد صومه بالمحرم مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ أصليا كان تحريمه أي أن هذا المحرم حرام بالأصل كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير بغير إذنه وغبار ما لا يجوز تناوله. الغبار ينقسم إلى قسمين، غبار شيء محلل وغبار شيء محرم. غبار التراب لا يجوز تناوله بخلاف غبار الحنطة، غبار الحنطة يمكن أن يتناوله. وغبار ما لا يجوز تناوله ونخامة الرأس إذا صارت في الفم على القول بحرمة ابتلاعها، مو بحرمة ابتلاعها من ناحية الإفطار فقط، كونها من الفضلات والفضلات يحرم أكلها. يعني شوف إحنا موضوع هي صير حرام أصلي، يعني إحنا النخامة تارة نجي نبحث من ناحية الإفطار بها من عدمه، تارة نجي نبحث من كون حكم أكلها شنو هو أساسا. إذا لو تغض النظر وصلت الإنسان مو النخام اللي برا. زين. قول بأنها حرام لأنها من الفضلات ويحرم أكل فضلات الإنسان، ومن ثم قال ونخامة الرأس إذا صارت وانصار. ونخامة الرأس إذا صارت في الفم، هذا كل أمثلة لماذا للحرام الأصلي. أم عارضيا يعني حرام بالعرض كوطء الزوجة في الحيض وماله النجس، مو مال الغير، ماله هو لكنه نجس فحرام بالعرض. هنا عنده تفاحة إله من سوى هي نجسة. طبعا المقصود المتنجس، وإلا النجس يصير حرام حرام أصلي وليس حرام عربي. إيه كمثال للعربي، وإلا المال النجس إذا كان شيئا نجسا بالأصل لا مالية له أساسا في الشرع، لا مالية له فلا يكون ماله أساسا. فمن قوله ماله النجس نستكشف أنه المراد متنجس، لأن النجس لا مالية له. على كل حال ولو أفطر على محرم مطلقا فثلاث كفارات، يعني يجمع بين عتق رقبة وصوم شهرين وإطعام 60 مسكينا. قال وهي أفراد المخيرة سابقا مجتمعة على أجود القولين. نفهم من هذا أن هناك قولا آخر. ليش أجود القولين؟ للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام، عندنا رواية صحيحة عن الرضا عليه السلام. وقيل واحدة كغيره مخير، المفطر على المحرم كالمفطر على محلل يختار إحدى الخصال. ليش؟ استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص. النصوص مطلقة تقول من أفطر عامدا في شهر رمضان فعليه أن يكفر بإحدى الخصال. المفطر على المحرم يشمله هذا الإطلاق. قال الشهيد الثاني وتقييدها بغيره أي بغير المحرم طريق الجمع. كيف نجمع بين هذين الصنفين من الروايات؟ صنف يقول من أفطر، من تفيد العموم، يعني أفطر على محرم أو أفطر على محلل فعليه أن يكفر بإحدى الخصال. والرواية عن الرضا عليه السلام تقول إذا أفطر على محرم فعليه أن يجمع. طريقة الجمع بين هذين الصنفين أن نخصص هذه لسلك، نقول من أفطر ليس ظاهرا في العموم، من أفطر على محلل فعليه إحدى الخصال، أما إذا أفطر على محرم فيأتي ذلك القيد أي عليه أن يجمع. وتقييدها بغيره أي بغير المحرم طريق الجامع. هذا هو ملخص الكلام في المسألة الثانية. الثالثة، لو استمر المرض إلى رمضان آخر فلا قضاء ويفدي عن كل يوم بمض. سبق أن بينا أن المريض معذور، فمن كان مريضا أو على سفر فعدته. هذا المريض الذي عذرناه وقلنا لا يجب عليه الصوم، أوجبنا عليه القضاء، استمر مرضه إلى رمضان الذي يجي من الحوق، يعني لم يبرأ بين رمضانين، قال لا يقضي. من استمر مرضه إلى رمضان الذي يلي لا قضاء عليه، إذن يفدي عن كل يوم بمد، هذا هو الحكم. إلا إذا كان يعلم فيقدر. أكو كثيرين يعلمون أنه بعد هذا المرض ماله على هذا. المهم إذا دخل رمضان الثاني استكثر أنه لم يجب عليه القضاء، بناء على هذا القول لا يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يفدي عن كل يوم بمد، يعني 30 مدا من طعام. هذا قول الشهيد الأول. في مقابل هذا القول قولان، قول أن عليه القضاء ولا فداء، يعني يقضي بعد رمضان الذي هو فيه وهكذا، وقول بالجمع بين الفداء والقضاء. قال وهما نادران، القولان نادران، يعني سواء من قال أن عليه القضاء فقط، وسواء من قال عليه القضاء والكفارة أو الفدية، القولان نادران. المروي والمشهور هو أنه لا قضاء عليه وعليه الفدية. الثالثة، لو استمر المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان وعذرناه وقلنا أن عليه القضاء، لكنه استمر به المرض إلى رمضان آخر، ما الحكم؟ قال فلا قضاء لما أفطره، سواء كان 30 يوم أفطر أو 10 أيام أفطر، لا قضاء، وإنما يفدي عن كل يوم بمد من طعام في المشهور والمروي. المشهور هذا لا قضاء وفداء، وهو أيضا المروي، وقيل القضاء لا غير، قول لا أن عليه القضاء ولا فداء، وقيل بالجامع قضاء وفداء، وهما نادران، هذان القولان نادران. مسألة، وعلى المشهور لا تتكرر الفدية بتكرر السنين، يعني فدية رمضان ما أديتها السنة، وجاء رمضان الثاني والثالث ما يصير عندي يعني فدية تأخير بعد، لا هي بعد تبقى ذمتي عليه 30 مد من رمضان هذا، إن شاء الله بعد 10 سنين أفدي، هو 10 في 30 300 مد يعني. وعلى المشهور يعني بناء على القول المشهور لأنه لا قضاء ويجب عليه الفدية، لا تتكرر الفدية بتكرر السنين أيضا، ولا فرق بين رمضان واحد وأكثر، واحد 3 سنوات استمر به المرض 33 90 مدة طلع خلاص. زين، هالفدية من يعطاها؟ ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته. ليش هذا القيد؟ ما عنده مستحق للزكاة لغير حاجته كالعاملين عليها، العاملون عليها يستحقون الزكاة مو لحاجتهم وإنما راتب مالهم، المؤلف قلوبهم يستحقون الزكاة لا لحاجتهم. إذن المقصود بهذا القيد أي أن فدية شهر رمضان هي للفقير المسكين الغارم بعد من السبيل الرقاب. قال
ثم قال لا تتكرر السبيل تتكرر السنين بمعنى لما تتكرر السنين يعني من عدم الزمن الأخر
عشرين تسعين موت
تسعين وعاليوم موت موت جالة
ايه تسعين يوم وأفضل ثلاث سنوات يعني ما تتكرر
احنا بس لو يقول لا تتكرر السبيل تتكرر سنين
ايه
معنى انه يعني فدية واحدة عن
لا لا مقصود انه مو لانه اخرها يسوي عليه فدية ثانية فدية التأخير غرام التأخير لا مو معناته هذا ماكو تلازم ما نقدر نستكشف من هذا وجوب الفور من عدمه هذا ما في غرامة اما انه يجب فورا او لا يجب ذاك موضوع اخر ما تقدر تستكشف من هذا الكلام يعني. إذن ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته وإن استحد عندي 300 مود أبغى أعطيها هذا البقية حتى مكان واحد المقصود يعني مو إلا أوزعها على الأصناف الستة أو الثمانية وكذا كل فدية كل فدية راح نحكي عليها هو هذا مصرفها الفقير المسكين القارن ابن السبيل نعم زين هل يعد الحكم الى غير المرض واحد سافر ثلاث سنين المريض معذور وبالتالي لو دخل عليه رمضان اخر وهو لا يزال مريض لا يقضي بل عليه الفداء زين واحد سافر هالرمضان واستمر به السفر الى رمضان الذي يليه سافر ما اقام يوما هل نعدي له الحكم نقول لا قضاء عليه قال وفي تعدي الحكم الى غير المرض كالسفر المستمر وجهان من جهه نقول هالكلام الذي مار يشمله عذر مستمر من جهه اخرى كل الروايه شويه مختصه بعذر المرض قال أجودهما وجوب الكفارة مع التأخير لا لعذر ووجوب القضاء مع دوامه نقول لبابا أيها المسافر هل أن تأخيرك لعذر نعم عليك القضاء فقط من دون عذر قضاء وكفارة فدية نعم أجوزهما وجوب الكفارة مع التأخير لا لعذر يعني لو أخر قضاءه لا لعذر عليه كفارة وقضاء ووجوب القضاء مع دوامه زين مسألة نعم دوام العذر ولو برأ بينهما وتهاون هذا المريض الذي عذرناه عن صوم رمضان برأ بين الرمضانين ما قضاء وتهاون في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت وقت السفر عزم أو عزم في السعة فلما ضاق الوقت عزم على عدمه يعني قال عدنا يوم ما ضاق إلا خمسة أيام قال هون هون فدى وقضى لأنه كان بإمكانه أن يقضي فعليه القضاء وعليه الفداء مال سنة تأخير ولو لم يتهاون بأن عزم على القضاء في السعة وأخر اعتمادا عليها فلما ضاق الوقت عارض له مانع قالوا إن رمضان عند الله ساعة آخر عشرة أيام من السنة قبل رمضان 20 شعبان جاه مرض قضى لا غير ما عليه فدية لأنه كان عازم قضى لا غير قال الشهيد الثاني في المشهور لكن احنا نرأي آخر والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة شنو ما دلت عليه من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل احنا نقول اي شخص قدر على القضاء ولم يفعل يجب عليه القضاء والفدية ما فعل تهاونا ما فعل عازما ما فعل ما دام قدر فعليه القضاء نعم 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 والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخل الثاني، يعني دخل رمضان الثاني، سواء عزم عليه أم لا. مو احنا منفردين بهذا القول، واختاره المصنف في الدروس هذا القول ايضا. الشهيد الاول كان مختار لنا في الدروس، قال واكتفى ابن ادريس بالقضاء مطلقا. ابن ادريس قال بابا هذا الرجال عليه قضاء فقط، اخر تهاونا اخر عازما قضاء. ليش الايه فعدة من ايام اخرى؟ يقول في سبب الروايات التي دلت على الفدية آحاد، ومبنى ابن إدريس رحمه الله معلوم، الآحاد لا تفيد علما ولا عملا عنده. واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا عملا بالآية وطرحا للرواية على أصله، بناء على أصله كما يقول صاحب الحدائق غير الأصيل، وهو ضعيف البناء والمبنى. إذن خلاصة هذه المسألة، لو استمر المرض إلى رمضان آخر فلا قضاء ويفدي عن كل يوم بمد، ولو برأ وتهاون فدا وقضى، لأنه برأ، ولو لم يتهاون قضى لا غير. الشهيد الثاني يقول لا، قضى وفدى أيضا نفس الكلام. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة، ويبقى الكلام في المسألة الرابعة وما بعدها. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.